بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء المبارك وهذه الدورة المباركة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم هنا على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. أيها الإخوة والأخوات، لا يخفاكم بأن الله جل وعلا بعث محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الاحتياج غوثًا، وفي إبان الاستمطار غيثًا. بعثه والناس كانوا يعيشون حالة من الفوضى في جميع المجالات، وقد ختم الله جل وعلا به النبوة والرسالة، ولذلك قال الله جل وعلا: وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نبي بعدي. وربنا جل وعلا أيد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بكوكبة طاهرة وبثلة نقية، هم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الله جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. والمقصود بالمؤمنين هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اختارهم الله جل وعلا واصطفاهم لصحبة هذا النبي، كما أنه جل وعلا اصطفى محمدًا عليه الصلاة والسلام ليكون خاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. فالصحبة اصطفاء واختيار، كما أن النبوة اصطفاء واختيار. ولأجل هذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قلوب أصحابه، ثم أثنى عليهم وقال: واعرفوا لهم قدرهم. والله تعالى امتدح وزكى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونصوص القرآن ظاهرة في ذلك. يقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ويقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني هذه الأوصاف جاءت في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هذا في المهاجرين. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله جل وعلا امتدحهم كثيرا في القرآن، ورضي عنهم وأرضاهم وعدلهم وزكاهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو عنهم راض عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم تجري عليهم سنة الله الكونية القدرية في خلقه من حيث التفاضل، ولذلك ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فخلق السماوات وجعل أفضلها السماء السابعة، وخلق الأرض وجعل أفضل البقاع مكة، وخلق الملائكة وجعل أفضلهم جبريل، وخلق الأيام فجعل أفضلها الجمعة، والأشهر فجعل أفضلها شهر رمضان، وخلق الخلق فجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم تجري عليهم هذه السنة في خلق الله وفي عباده جل وعلا وتقدس من حيث التفاضل، ولذلك ربنا جل وعلا يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. ولذلك التفاضل هذا سنة من سنن الله جل وعلا. هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أفضلهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقد تضافرت على ذلك نصوص القرآن والسنة واتحدت واجتمعت، بل الإجماع منعقد على أن أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. من لي بمثل مشيك المدلل يمشي رويدا ويجيء أولي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذا العملاق من عمالقة الإسلام، هذا الركن من أركان هذه الأمة يأتي في مقدمة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل لو وزن إيمان الأمة في كفة، وضع إيمان الأمة في كفة، أو وضعت الأمة بأسرها في كفة وأبو بكر في كفة، لطاشت كفة أبي بكر، بمعنى رجحت، ولذلك أبو بكر سبق سبقا عظيما رضي الله عنه وأرضاه. من الظلم أن يكون الحديث عن أبي بكر في جلسة أو جلستين أو ثلاث، لكن نحن ملتزمون بهذه الدورة المباركة والتي تمثل شرارة قادحة لنا جميعا، أن نغوص في سير هؤلاء الأماثل الأماجد الأكابر الأولياء الأنقياء الأزكياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الجلسة أو المحاضرة لا تعني أبدا الإحاطة بجميع سيرة أبي بكر الصديق، وأن ذلك هذا الرجل العملاق، هذا الرجل الذي يمثل ركنا من أركان هذه الأمة، ما يمكن أبدا ولا يجوز أن نتخيل أن حديثا عنه يقتصر في مجلس أو في جلسة. ولأجل هذا سأطوف تطوافة سريعة عجلة في سيرة وحياة هذا الرجل العظيم من رجال هذه الأمة، والذي خلد الله جل وعلا ذكره. أبو بكر الصديق من الأنجم الدرية واللآل المضية في سماء هذه الدنيا، ليس فقط على أمة الإسلام بل على جميع الخلق، ولذلك الناس يتفيئون ظلال بركته منذ زمن طويل رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق اسمه عبد الله، وقد اشتهر بكنيته أكثر من اسمه، ولذلك كثير من المسلمين لا يعرف اسم أبا بكر ويتفاجأ، فيظن بأن كنيته هي اسمه، والواقع أن اسمه عبد الله، اسم عبد الله بن عثمان بن عامر، ويلتقي في الجد السادس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كعب بن مرة رضي الله عنه وأرضاه، من قبيلة تيم. وقبيلة تيم ليست بتلك القبيلة التي تمثل الطبقة في المجتمع المكي العالية كبني هاشم مثلا وغيرهم، بل هو من قبيلة لا بأس بها من العرب الأقحاح، لكن ليس لهم ذاك الحضور في المجتمع المكي كما لبقي كما لبني هاشم، لكنهم أقحاح عرب أقحاح أقوياء أشداء. وقد عرف بنو تيم بهذا الرجل العملاق. بنو تيم خلد الله ذكرها بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان محبوبا لدى قريش بل لدى العرب جميعا، لكونه تميز بفن من أدق الفنون، فهو فرد زمانه وعجيب وقته، ألا وهو علم النسب. فكان نسابة، والناس مؤتمنون على أنسابهم، وكان هناك خلط في قضية الأنساب. بينما تفرد أبو بكر فكان المرجع للناس في قضية النسب، فلا يطمئنون إلا إليه ولا ينزعون إلا إليه في معرفة الأنساب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك من ترجم له قالوا بأنه فرد زمانه رضي الله عنه وأرضاه، ووحيد عصره ودهره رضي الله عنه وأرضاه. وقد أخذت ابنته عائشة منه علم النسب، وأخذ منه جمع كثير من الصحابة علم النسب رضي الله تعالى عن أبي بكر. أبو بكر الصديق في المجتمع المكي الذي كان ليس هناك وصاية عن الناس في قضية الحلال والحرام، فالساحة مفتوحة والمناخ متاح والتصابي كثير، لكن أبا بكر بسيرته النقية وسريرته الطيبة كان يتجافى وينأى بنفسه عن مثل هذه المناخات الموبوءة والأماكن المريضة بمرض المعصية والذنب. فالله جل وعلا رزقه نفسا طيبة ورزقه عقلا راجحا، ولذلك ما سجد لصنم وما عاقر خمرة. ولما سئل عن ذلك قال إن الخمرة تذهب بالعقل، العقل الذي يمثل جوهر ثمينة وهو مناط التكليف، يميز فيه الإنسان بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ وبين النور والظلام. وقيل بأن أبا بكر رأى رجلا سكرانا يأكل عذرة أو يحملها عند فمه، وكره ذلك وكان يسب الخمرة ويقول هكذا تفعل الخمرة بأصحابها. ولذلك أبو بكر عاش في مجتمع مريض بالأمراض العقدية والسلوكية والأخلاقية، لكنه كان مثل تلك الزهرة على مزبلة من المزابل. لأجل هذا أبو بكر الصديق كان عنده الاستعداد الكامل لقبول دعوة الحق في مجتمع كان يحارب مثل هذه الدعوة. وجد أناس كقس بن ساعدة وورق بن نوفل وزيد بن عمر من أمثال أبي بكر الصديق، كانوا ينفردون بأنفسهم ويبتعدون عن هذه الممارسات المغلوطة الخاطئة، لكن أراد الله جل وعلا لأبي بكر خيرا ولذلك تشرب دعوة الحق. أبو بكر ولد بعد عام الفيل بسنتين رضي الله عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بعثه الله جل وعلا أول من دعا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر كان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، فما تردد أبو بكر ولا تلكى ولا تلجلج ولا انتظر، بل إن هذه الدعوة وافقت فطرة سليمة نقية، فأشرب محبة هذه الدعوة وتسللت إلى قلبه وروحه تسلل الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، فأعلنها مدوية: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فكان السند الكبير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووقف معه المواقف كلها، ولم يثبت عنه أبدا أنه تأخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر اشتهر بمجموعة من الألقاب، ولذلك في عند العرب أن الرجل إذا كثرت كناه وألقابه الطيبة دل على فضله وكبير منزلته. فمن ألقاب أبي بكر كان يلقب بالعتيق، واختلف في تلقيبه بالعتيق، فقيل لعتاقة وجهه، وقيل لأن عثمان أبو قحافة والده ما كان يعيش له ولد، فلما عاش له عبد الله الذي هو أبو بكر سمي عتيقا. وأرجح الأقوال ما جاء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بعتيق، قال أنت عتيق الله من النار، أنت عتيق الله من النار. وكان يلقب رضي الله عنه بالصديق، وهو أشهر لقب له رضي الله عنه، وهذا اللقب شرعي جاء به النص، قال الله جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به، في وجه عند أهل التفسير أن الذي صدق به هو أبو بكر الصديق، وقيل في وجه آخر الذي صدق به هو جنس المصدقين له. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صعد على جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف الجبل فضربه النبي عليه الصلاة والسلام برجله وقال أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا الحديث في الصحيحين، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فكان الصديق هو أبو بكر، وقتل عمر وعثمان وقتل شهيدين. وجاء عند الترمذي أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت أهم الذين يزنون ويسرقون، وذكرت شيئا من هذا، قال لا يا ابنة الصديق. الشاهد هنا قال لا يا ابنة الصديق، فكان الصديق مشهورا بهذا اللقب على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ويلقب أيضا بالصاحب، فالصحابة رضي الله عنهم كلهم أصحاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبا بكر تفرد بهذه الصحبة، فهو ليس صحابي فقط بل صاحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك حينما أضافه الله عز وجل إلى نبيه إضافة تشريف، قال الله جل وعلا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فلقب بالصاحب رضي الله عنه. وقد صحب النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وبعد البعثة، وصحبه في حال السفر وفي حال الإقامة، وصحبه في حال السلم في حال الحرب، وصحبه على جميع أحواله، فكان كالظل لصاحبه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يلقب به رضي الله عنه الأتقى، وقد جاء هذا في قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال جل وعلا في قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، قالوا بأن المقصود، قال أهل العلم من أهل التفسير أن المقصود بالأتقى هنا أبو بكر الصديق. ومن ألقابه أيضا الأواه، فكان يلقب بالأواه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهناك ألقاب كثيرة ذكرها من ترجم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق كان الداعي الأول لهذا الدين ولهذا الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنذ اللحظة الأولى التي اعتنق فيها الإسلام أصبح داعية. ولذلك لما ننظر في العشرة المبشرين في الجنة نجد الغالبية الساحقة منهم أسلموا على يد أبي بكر الصديق، فطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص كلهم أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك بدأ أبو بكر منذ أن أشرب محبة الدعوة واعتنق دين الله عز وجل بالدعوة إلى الله جل وعلا. ولقد كانت له جملة من الإسهامات. أبو بكر لم يكن فقيرا بل كان تاجرا، وكان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. ولذلك لما مارست قريش أذية على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت بسحق العبيد والإماء والفقراء ومن لا قبيلة له ولا عصبة لديه، انتفض أبو بكر انتفاضة عجيبة حتى قام فيدفع الأموال لاستنقاذ هؤلاء المستضعفين من بطش قريش ومن بطش صناديدها الذين مارسوا عدوانا فاضحا ومارسوا سحقا غريبا لم تعرفه العرب، نكاية بأهل التوحيد والإيمان. فأخذ أبو بكر يعتق، فأعتق بلالا وعامر بن فهيرة والزنيرة والنهدية وابنتها وأم عبيس ومجموعة من هؤلاء الضعفاء، حتى احتج عليه والده قال لو كان عتقك لهؤلاء في قوم يكون لك بهم منعة، قال إني أعرف ماذا أفعل. فكان عمله لله عز وجل. ولذلك فرحت قريش حينما جاء أبو بكر يغدق الأموال عليها ليستنقذ هؤلاء المستضعفين. عامر بن فهيرة هذا الذي كانت تحتقره قريش أصبح سيدا وأصبح من كتاب الوحي وأصبح من الذين شاركوا في قضية الهجرة لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. أبو بكر الصديق أول من جهر بالدعوة إلى الله عز وجل. جاء في السيرة أن أبا بكر قال يا رسول الله دعنا نخرج وندعو هؤلاء إلى الله، قال إن قليل، وكان عددهم 38. فألح أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو في المسجد الحرام عند الكعبة، فأذن له النبي فخرج، فانتشر المسلمون في المسجد، فقام أبو بكر خطيبا يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك، يسفه أحلامهم ويسب آلهتهم. فاجتمعت قريش في نواحي المسجد ثم اجتمعوا على أبي بكر يضربونه، ولذلك ضربوه حتى تصدى، حتى أتاه عتبة بن ربيعة فضرب أبا بكر ضربا بنعل مخصوفتين على وجهه، تقول الرواية فلم يعرف وجهه من أنفه من شدة الضربة، ثم وطئ في بطنه فأغمي عليه. واجتمع بنو تيم فحملوه إلى بيته ثم عادوا وقد أشهروا سيوفهم وقالوا لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة ابن ربيعة، وبقي مغمى عليه حتى المساء. فلما استيقظ أول شيء قاله ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلامه أهله على سؤاله يريدون أن يأكل أو يشرب، فكان يرفض حتى يعلم خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأصر على ذلك في قصة معروفة. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد تورم وجهه ولا يعرف من شدة الضرب، رق له النبي عليه الصلاة والسلام ورق له الصحابة رضي الله عنهم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام فرح وقال رضوان الله تعالى عليه كل مصيبة بعدك جلل، أو كما ورد. والمعنى بأن أبا بكر قام خطيبا وكان رضي الله عنه قد أعطاه الله جل وعلا نوعي الشجاعة، شجاعة القلب وشجاعة البدن. قام علي بن أبي طالب على منبر الكوفة يسأل الناس من أشجع الناس، قالوا أنت، قال لا، أشجع الناس أبو بكر الصديق. ثم ذكر جملة من المواقف كيف كان يحمل السيف يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال علي رضي الله عنه من أشجع الناس، قالوا أنت، قال لا، أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه أشجع الناس. ثم سألهم عن مؤمن آل فرعون خير أم أبي أبو بكر؟ فسكت الناس. قال والله لا لا وقال قال والله إن أبا بكر أفضل بكذا وكذا ألف من مؤمن آل فرعون. ثم قال إن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، وأما أبو بكر فأعلن إيمانه، قام في الناس يجهر بإيمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما جاء عقبة ابن أبي معيط وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا عند الكعبة خنقه ببردة حتى كادت نفسه الزكية صلى الله عليه وسلم تفلت، فجاء أبو بكر يدافع، وكان لديه 4 ضفائر من الشعر يدفع عقبة والمشركين عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فما عاد أبو بكر وما وضع يده على شعره إلا وأتى معه، يعني من شدة الدفع والمعركة التي قام بها دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، ولذلك ذكرت له من الصفات ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام. فحينما حاصرت قريش أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وضربوا طوقا عليهم وهددوهم في سربهم، وبدأ الناس في الهجرة إلى الحبشة، بدأ لأبي بكر أن يهاجر، فوجده ابن الدغنة سيد القارة من أهل مكة. قال أين يا أبا بكر؟ قال أريد أن أهاجر أسيح في أرض الله، فإن قومي منعوني أن أعبد الله. فقال مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتكسب المعدوم وتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. تذكرون هذه الكلمات 4؟ من قالها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ خديجة. خديجة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فزعا من غار حراء قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف. ابن الدغنة يقولها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في إشارة إلى التوافق بين أخلاقه وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك رده وقام ابن الدغنة في قصة معروفة وأجار أبا بكر، أجاره وقال لقريش هو في جواري مثله لا يخرج ولا يخرج. فاشترطوا شرطا واحدا على أن لا يجهر بالدعوة وعلى أن لا يسب الآلهة ويسفه الأحلام. فبدأ أبو بكر في بيته يدعو يصلي ويعبد الله، ثم بدأ له فبنى مكانا للصلاة ولقراءة القرآن، فيأتي أولاد صناديد قريش ويأتي النساء يستمعون إلى قراءته. وكان إذا قرأ كان رجلا أسيفا، إذا قرأ كان بكاء رضي الله عنه. فتأثر هؤلاء الناس بقراءة أبي بكر، وبدأت الدعوة تتسلل إلى بيوت هؤلاء الطواغيت، إلى هؤلاء الصناديد لتهدد عرش بقائهم. فاحتجوا إلى ابن الدغنة كيف تسمح له بهذا؟ فاستدعى فأتى ابن الدغنة أبا بكر وقال بيني وبينك عهد، فأبى أبو بكر، قال إذا رد إلي جواري، فقال رددت إليك جوارك ورضيت بجوار الله. رضي بجوار الله، عنده من الإيمان الذي تتحطم على صخرته كل هذه التهديدات وكل هذه المخاوف وكل هذه الأشياء التي تقوم بها قريش. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يكفيه فخرا أن الله تعالى خلد ذكره في قضية الهجرة حينما صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فليس هناك اثنين أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حينما قال الله جل وعلا على لسان نبيه إن الله معنا. إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا يا الله. ولذلك أنزل الله سكينته على نبيه وعلى أبي بكر، ولذلك نجاهما الله سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اشتهر بجملة من المواقف والأخلاق، منها رضي الله عنه كان كثير التصديق لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن الصحابة أنه ما من أحد دعاه إلا وكان عنده تردد إلا أبا بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يتردد ولم يتلجلج ولا يقدم رجل ويؤخر أخرى، بل بادر إلى الإسلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جند نفسه وماله وأولاده لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى أسرته المباركة التي قال فيها أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ أسرة مباركة عجيبة، كل فرد من أفرادها أصبح داعية من دعاة الإسلام، وأخذ دورا عجيبا في قضية نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة وأسماء لهما دور فاعل في قضية الهجرة، ولقبت أسماء بذات النطاقين، وقد عانت ما عانت وقسى عليها أبو جهل لكن الله نصره. عبد الله وعبد الرحمن هؤلاء كان لهم دور كبير أيضا، ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه اجتمع فيها أربعة كلهم أسلموا ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام إلا في أبي بكر وذريته. ولذلك والد أبي بكر أسلم متى؟ عام الفتح، حينما جاء به أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركت الشيخ نحن نأتيه. انظر إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، إكراما لأبي بكر، إكراما لشيخ الإسلام ولشيخ الصحابة ولشيخ الأمة، قال: لو تركت الشيخ نحن نأتيه، تقديرا لأبي بكر. أي أدب هذا؟ أدب عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: لا يا رسول الله، بل هو الذي يأتيك. فعثمان ابن أبي قحافة والد أبي بكر وأبو بكر وعبد الرحمن ومحمد، فمحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، هؤلاء كلهم صحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأسرة المباركة قامت بدور عجيب في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه يخيل لك أن هؤلاء فعلا جندوا أنفسهم وحياتهم لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر سخر ماله كله في سبيل نصرة الله، في سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك استنقذ هؤلاء الضعفاء المساكين المسحوقين الذين مارست عليهم قريش ممارسة غاية في الفظاعة، استضعفتهم لأنه لم يكن لهم قبائل ولا أناس يحمونهم، لكن وقف هذا العملاق الجبل الأشم، وقف رضي الله عنه موقفا عجيبا فاستنقذهم ودفع ماله. أبو بكر الصديق لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة ذهب رضي الله عنه فأخذ ماله، وكان 4000 درهم، ووضعها في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق صاحب المواقف العجيبة التي تدل على عظمه، ولذلك لا يشك أحد في فضل هذا الرجل العظيم، ولا يمكن لأحد من الصحابة بل لو اجتمعوا جميعا على أن يقتربوا من فضله ومكانته فلا يمكن أن يكون. فأبو بكر أفضل من عمر، بل بينه وما بينه وبين عمر كما بين السماء والأرض، كما أن عمر أفضل وأشجع من عثمان، وكذلك عثمان من علي، وهكذا على ترتيبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أبو بكر الصديق من مواقفه التي تدل على الشجاعة المفرطة والمتناهية مع حكمة أنه وقف مواقف عجيبة، منها ما ذكرته قبل قليل فيما يتعلق بإسلامه ودعوته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك في الهجرة كان قد أحاط بالنبي عليه الصلاة والسلام إحاطة السوار بالمعصم، ولذلك والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغار وإياه كان يكون مرة أمامه ومرة خلفه، فيسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكون خلفك أخشى الطلب، وأكون أمامك أخشى الرصد، يعني أحد يترصد لك أو يأتيك من الخلف. كان عجيب الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي بكل طمأنينة وسكينة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سجل موقفا عجيبا حينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم أصبح يوما من أصعب الأيام على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خيم على المدينة الحزن وأظلمت المدينة، كما قال أنس، يقول أنس: حينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أضاءت، وحينما توفي أظلمت. لما جاء الخبر، خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان أبو بكر في السنح عند إحدى زوجاته، لأنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك اليوم سأل أبو بكر عائشة: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: هو أطيب ما يكون. سبحان الله، في ذلك اليوم الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام أصبح طيبا معافا، ما به بأس. فانتهزها فرصة أن يذهب إلى زوجته بالسنح، وكان له مال أيضا، فجاءه الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي، فجاء مسرعا. والناس كما يقول ابن رجب وغيره، ما بين الناس أصبح أحدهم مدهوشا، أصابه دهش فاختلط عليه، ومنهم من أقعد فلم يستطع القيام، ومنهم من سكت فلا يستطيع الكلام، وأصبح ومنهم من يتكلم وينفي موتى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم عمر. فرأى عمر يهدر ويقول: ما مات، إنما هي بعثة كبعثة موسى، وسيعود وسيقطع أيدي وأرجل أناس منافقين. فسكته أبو بكر فلم يسكت، فدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد سجي ببرد حبرة من برد اليمن، فرفع وكشف الغطاء عن وجهه، فقبله بين عينيه وبكى وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، بأبي وأمي لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي متها، أما هذه فهي الموتة التي متها، ما يجمع الله عليك موتتين. يريد أن ينفي ما يقوله عمر رضي الله عنه، فخرج إلى عمر وهو يهذي بكلام يقول: ما مات، فسكته فلم يسكت. ثم التفت إلى الصحابة فاجتمعوا عليه فقال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآيات. فخر عمر على رجليه يبكي، والصحابة يقولون: والله ما كأن هذه الآية أنزلت، يحفظونها، لكن بسبب الصدمة أصابهم دهش وحزن وردة فعل قوية، كيف يفقدون النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن انظر إلى أبي بكر كيف أن الله جل وعلا ثبته. أبو بكر الصديق منحه الله شجاعة عجيبة، مع أنه كان أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. من المواقف العجيبة التي ثبت فيها أبو بكر حينما ارتدت العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنع من منع الزكاة، قالوا: كنا نعطيها لرسول الله ويصلي علينا. يقول جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأصبحوا يتأولون وشيء من هذا القبيل. وكان قد عقد النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك لأسامة لواء، فأصبح هناك ردة عجيبة، ارتد كثير من العرب وأحيط بالمدينة من جميع جوانبها الأربع، أحاط بها هؤلاء إحاطة السوار بالمعصم، وأصبح الأمر جد خطير والخطب جلل. ثم قيل لأبي بكر رضي الله عنه بأنه يوقف جيش أسامة حتى ينتهي من هؤلاء المرتدين ومانع الزكاة، فقال: لا والله لا أفل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أخذت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين، ما يمكن أبدا أنني أحل لواء عقده النبي عليه الصلاة والسلام. فكان خيرا. ولذلك لما سار أسامة دخل هؤلاء المرتدين رعب، قالوا: كيف يرسل هذا الجيش؟ هذا دليل على أن عنده من الجيش أضعاف أضعاف ما أرسله. ولذلك قام إليه عمر فقال: يا أبا بكر، كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قوم عجيبة جدا. هذا الرجل الذي حينما تقرأ في سيرته رجل أسيف ولين، لكنه كان أسدا غضنفرا شجاعا في الحق، عنده من الشجاعة ما لا عند غيره. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر: فعرفت أن الله شرح صدر أبي بكر، فعلمت أنه الحق، ولذلك انعقد الإجماع، إجماع الصحابة على مقاتلة هؤلاء، انعقد الإجماع على مقاتلة أبو بكر الصديق. في وقت واحد يدير 11 معركة، وكأن المدينة مركز عمليات، ويدير 11 معركة مع أناس أولي بأس شديد في جميع الأطراف والجهات، فينصره الله جل وعلا نصرا مؤزرا. ولذلك قال أحد العلماء: إن الله عز وجل رد الإسلام على يد رجلين، على يد أبي بكر يوم الردة، وعلى يد أحمد بن حنبل يوم المحنة. ولذلك حفظ الله جل وعلا الإسلام بأبي بكر حينما ارتدت كثير من قبائل العرب وطمع في المدينة، وكان يضع على أنقابها وطرقها جمع من الصحابة يحرسونها خوفا عليه. فهذا موقف لا يمكن أبدا أن يقدم عليه إلا من أمثال هذا العملاق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق له مواقف كثيرة جدا في مسألة الثبات في صلح الحديبية، لا يخفاكم، حينما جاءت قريش ومنعت النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول، بدأت قريش ترسل السفرة، السفير تلو السفير والمندوب تلو المندوب، حتى جاء سهيل بن عمرو فقال الرسول: من هذا؟ قال: سهيل. قال: سهل أمركم. ثم بدأت الإملاءات على النبي عليه الصلاة والسلام في صورة فجة فاضحة ظالمة تدل على غطرسة قريش وكبريائها الذي دس في الرغام والتراب من قبل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه الشروط، ورغم فضاعتها جعلت عمر لا يتحمل، فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ يقول: نعم. قال: أليس على الباطل؟ قال: نعم. قال: لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله والله ناصري. فيذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه: كيف إذا جاءكم أحد من قريش مسلم ترجعونه، وإذا واحد من عندنا يريد أن يرجع لكم ما نرجعه؟ يعني هذا المعنى، شروط جائرة ولتضع الحرب أوزار 10 سنوات وشيء من هذا القبيل. فلما أتى إلى أبي قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: نعم. قال: لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ قال: إنه رسول الله، إلزم غرزه فإنه رسول الله. ثبت أبو بكر ثبات عجيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق حاز المناقب والفضائل كلها، بل انحدرت عليه الأخلاق والقيم والمبادئ انحدار السيل، وضربت عليه بجدرانها الأربع، فما من خلق إلا وأبو بكر أولى به وهو أهله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استمع إلى هذا الحديث العجيب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين دعي في الجنة. يا عبد الله، إن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، إن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، إن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، إن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، إن كان فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل تجتمع كلها في شخص؟ قال: نعم، وإني أرجو أن تكون أنت. الله أكبر، إني أرجو أن تكون أنت. أيضا أصبح النبي عليه الصلاة والسلام صباحا فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح منكم وقد عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح منكم وقد شهد جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال في رواية: من أصبح منكم وقد تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: والله ما اجتمعت في امرئ إلا أدخله الله الجنة. وجاء في رواية قال: من منكم تصدق بصدقة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بالجنة، أبشر بالجنة، الله أكبر، الله أكبر. تعجبا من هذا الرجل الذي ما من فضيلة ولا منقبة إلا وقد حازها وطار إليها طيرانا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يسمح أبدا بإيذائه، وذلك لسابقته. حصلت ملاحاة بينه وبين عمر كما في الحديث الصحيح، وكان أبو بكر هو المخطئ باعترافه، بينه وبين عمر كلام، فغضب عمر وذهب، فذهب إليه أبو بكر وطلب منه العفو، فرفض عمر، رفض. فأتى أبو بكر حاسرا عن ساقه، قد رفع إزاره إلى ركبتيه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، قال: أما صاحبكم هذا فقد غامر، هذا عنده مشكلة، داخل في معركة واضح. فلما أتى قال: يا رسول الله، كان بيني وبين ابن الخطاب كذا وكذا، فطلبت منه أن يعفو عني فأبى. عمر ما تحمل لأنهما صنوان، فذهب إليه وسأل عنه في بيته فلم يجده، فعرف أنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تارك لي صاحبي؟ فلما رأى أبو بكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتيه، قال: يا رسول الله، أنا أظلم، أنا المخطئ. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما التفت إليه، قال: ألا تارك لي صاحبي؟ لقد قال لي صدقت حينما قلتم لي كذبت، وواساني بنفسه وماله، ألا تارك لي صاحبي؟ فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا رضي الله عنه. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنه يعرفون منزلته ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان المقدم في أمور الدنيا والدين عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك في الصلاة كان يقدم إذا كان موجودا رضي الله عنه، كان يقدم. ففي مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها اللوذعية الذكية الفطنة رأت بأن يقدم عمر، لأن الناس ربما تشاءموا أو دخلهم شيء حينما يفقدون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول، مر أبا بكر، مر عمر، تقول مر عمر. قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. وهي تقول: مر عمر يا رسول الله. قال: إن كنا لصويحبات يوسف، مرنا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول: يا رسول الله، أبو بكر رجل أسيف، إذا قام يصلي يبكي رضي الله عنه ويقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول له سألته فقال ائتني من العام القابل، فقالت إن لم أجدك قال ائتي أبا بكر، ائتي أبا بكر. كان الناس يعرفون مكانة أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق كان كثير من الصحابة يحرصون على المنافسة معه في طريق الآخرة ومسابقته في ذلك ولم يستطيعوا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة من المرات دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصدق، فقال لأسابقن أبا بكر إن سبقته يوما، أريد هالمرة هذه أن أسبقه إن سبقته يوما. فجاء عمر بنصف ماله، فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت لأهلك؟ قال مثله، يعني النصف. ثم جاء أبو بكر بماله كله، قال ما تركت لهم يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال لا أسابقك أبدا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله، ما زلنا نتفيأ ظلال سيرة هذا الرجل العظيم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان زاهدا في هذه الدنيا رغم الحس التجاري الذي كان لديه، ولذلك كان رضي الله عنه وأرضاه معروفا في الجاهلية بالتجارة وأيضا في الإسلام، ومع ذلك كان ينفق إنفاقا عجيبا، إنفاق من لا يخشى الفقر، ينفق ماله كله فيرزقه الله عز وجل مالا. أبو بكر الصديق كان ورعا تقيا نقيا، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن غلاما له أتاه أن غلاما له أتى له بلبن فشربه أبو بكر، فقال من أين؟ قال كنت قد تكهنت في الجاهلية ولا أحسن الكهانة، يعني في الجاهلية تكهن وأخذ على هذه الكهانة مال وهو لا يحسن الكهانة، فأدخل أبو بكر صبعه في فمه وقاء هذا كله، فقيل له يعني هون على نفسك، قال والله لو لم يخرج إلا بخروج روحي لأخرجته. هكذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان عف اللسان رضي الله عنه، ولذلك مما يذكر عنه أنه كان يقول يا ليت لي عنق بعير، يقول ليت لي عنق بعير. قيل لماذا؟ قال حتى أزن كلمتي قبل ما تخرج أزنها. ودخل عليه أحد الصحابة وإذا به ماسك بلسانه يقول هذا الذي أوردني الموارد، الله أكبر، يقول هذا الذي أوردني الموارد. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من البكائين، إذا تلا القرآن وإذا قام يصلي كان يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق اشتهر بالصدق كما ذكرت، ولذلك في حادثة الإسراء اجتمع نفر من قريش يريدون أن يصدوه عن هذه الدعوة، ويذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن أسري فيه بليلة وعرج به، فقال إن قالها إن كان قد قالها فقد صدق. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتخلف عن غزوة من الغزوات، بل كان الدرع الحامي بعد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يقاتل عنه هنا وهناك ويدافع عنه ويجعل من جسده درعا بشريا تجاه سهام الأعداء التي ترسل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. في قصة في حادثة الإفك لا تخفى عليكم، حادثة ارتجت لها المدينة وخيم الحزن على أهل المدينة، لأن القضية مست عرض النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة لا تخفى عليكم في الصحيحين والسنن، وأيضا في التفاسير حينما تقرؤون في سورة تفسير سورة النور تراجعونها، لكن التقط لقطة واحدة من هذه المسائل التي المقصود بها أبا بكر. أبو بكر يصدم حينما يتفاجأ بأن أحد الذين لاكوا في عرض عائشة من داخل بيت مصطح بن أثاثة، صحابي جليل لكنه وقع ضحية إعلام كاذب مضلل قام به عبد الله بن أبي بن سلول وزمرته وطغمته في التضليل على الصحابة الكرام، فغير على النبي عليه الصلاة والسلام وحمية لاك ضمن من لاك. فلما وصل الخبر لأبي بكر قضية صعبة من داخل بيتك رباه وكفله واحتضنه وصرف عليه وأنفق عليه ويخرج منه هذا الكلام، فقطع عنه النفق. فأنزل الله جل وعلا قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى إلى آخره، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فللتو للتو يقول أبو بكر: بلى أحب أن يغفر الله لي. فعفى عن مصطح وأعاد له أعاد عليه النفق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مسألة يعني ليست بهذه السهولة، يعني تنظيريا ممكن سهلة، لكن واقع الآن بعض الناس ما يسمح لخطأ بسيط أو غلط أو لفظة من صديقه ولا جاره ولا أخوه في البيت، يبقى الدهر كله مقاطعة، قطع رحمه علشان ويرفض العفو. انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يحب الله ويحب العفو، ولذلك لما قال الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى. فنسي هذا ورماه خلف ظهره وجعلها من التاريخ المنسي، ولم يعاتب مصطح أبدا، وإنما استجاب لله جل وعلا. أبو بكر الصديق حق له أن يكون أحب شخص إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، وعمر أسلم متأخرا، فرأى عمرو بن العاص شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به وعنايته به وتوليته القيادة، فظن بأنه من أحب الناس إلى رسول الله. فلما عاد من غزوة ذات السلاسل طرح هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. ما تردد النبي عليه الصلاة والسلام: حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عائشة. قال: لا، من الرجال. قال: أبوها وأحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا لما قام النبي خطيبا على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة، يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشكل طبيعي كما يحدث في كل وقت، وإذا بأبي بكر يجهش بالبكاء، يبكي بكاء مريرا. الصحابة يلتفتون: ما لهذا الشيخ يبكي؟ الرسول يحدث عن رجل. فقال له: لا تبكي يا أبا بكر، علم بأن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف أبو بكر، ولذلك قال الراوي: وكان أفقهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. الخوخة هي الباب الصغير الذي يدخل فيه إلى المسجد، كان جيران المسجد يفتحون الأبواب، فأمر بسدها إلا باب أبي بكر. ثم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، لكن صاحبكم، يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، خليل الرحمن، وإنما هي أخوة الإسلام ومودته، أخوة الإسلام ومودته. وكان يعظم أبا بكر ولا يرضى عليه. هذه التطواف العجلة السريعة حول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لها غايات ومرامي ومقاصد. أولها بيان حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والنظر في سيرتهم، وهذا أمر من العبادات اللازمة والفروض الواجبة على المسلمين، ولأجل هذا أدخلها أهل العلم في كتب العقائد، فمهم بل من الواجب على كل مسلم أن يعتني بالقواعد المتعلقة بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن الحديث عن هذه الكوكبة لا شك بأنه حديث يبعث على النشاط ويبعث على قوة القلب والحرص على الطاعة والعبادة، ولذلك قال الأول: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. الأمر الآخر، نحتاج في هذا الوقت على وجه التحديد أن نوغل كثيرا في سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لابتعاد كثير من الناس عن حياة الصحابة رضي الله عنهم وانشغالهم بأمور من بنيات الطريق، هذا إن كانوا يقرؤون ويطالعون. فمن المهم جدا أن نجعل من هؤلاء الصحابة قدوات ونماذج تحتذى ويقتدى بها، لأنهم من الذين اختارهم الله واصطفاهم وانتقاهم لأن يكونوا حول النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، لابد علينا أن يكون لنا اهتمام بأولادنا من جهة تعليمهم وتفقيههم بسيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يذكر عن مسروق أنه سئل عن تعليم الأولاد أو تعلم سيرة أبي بكر وعمر هل هي سنة، قال: بل فرض واجب، يجب على الناس أن يتعلموا سيرة هؤلاء وأن يقرأوا في ذلك. من المهم جدا أيضا أن نجعل من هؤلاء نماذج لأولادنا من الجنسين يقتدون بأخلاقهم وبآدابهم وبسيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن هؤلاء رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وعاشوا معه، ولذلك هم أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغزو فئام من الناس، يعني من المسلمين، فيقولون: هل منكم أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم سيدنا الصحابة، ثم يغزو فئام من الناس فيقولون: هل منكم من رأى رسول الله؟ يقصد التابعين. قالوا: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقولون: هل منكم من رأى، وفي لفظ: من صحب رسول الله؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام عظم الصحابة وأمر باحترامهم وتوقيرهم ونهى عن سبهم، ولذلك لما كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء سبه خالد، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. لأن عبد الرحمن من المهاجرين الأولين، من العشرة المبشرين بالجنة، وخالد أسلم متأخرا، ولذلك انتهى الصحابة عن أن ينال بعضهم من بعض رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لأجل هذا إخواني وأخواتي، بارك الله في الجميع، من المهم جدا العناية، خاصة وأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم اعتنى أهل الإسلام بالكتابة في سيرهم عناية كبيرة، فهناك تراجم الصحابة وهي أسفار كبيرة جدا، وهناك تراجم مفردة بعضها تخص كل شخصية من الصحابة رضي الله، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة. هناك مثلا اجتهادات لمثلا الحديث عن الخلفاء الراشدين الأربعة، هناك اجتهادات في الحديث عن العشرة المبشرين في الجنة، اجتهادات في الحديث عن أمهات المؤمنين، كتابات في القديم والحديث مخدومة ولله الحمد والمنة. والمقصود بأن الإنسان حينما ينظر في سير هؤلاء يأخذ الدروس والعبر ويتشبه بهم في الخير. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبوحدانيته يجمعنا وإياكم مع هؤلاء الصحب الكرام بصحبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن قال الله جل وعلا فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على جهودها الطيبة في إقامة مثل هذه الدورات والمجالس، شكر الله لها وللقائمين على هذه الدورة، والشكر لإمام المسجد، الشكر لكم على الحضور وعلى الاستماع والإنصات، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.